أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. المسألة الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثلي، هل لها أن تعترض فيه؟ تردد، والأظهر أن لها الاعتراض. الكلام كل الكلام في اللواحق وفيه مسائل، في والكلام أيضا في مسائل العقد، في مسائل أولياء العقد. المسألة الثانية مفادها روحها. احنا ذكرنا في المسائل السابقة ان الولاية للأب
والجد
من طرف الأب، فإذا زوجها الولي بدون مهر المثل، مثلا ما انط مثلا مهرها 10 مليون، نفرض 10 مليون، ما انطى 10 مليون، اجى واحد من اصدقاء ما ادري شنو قال له مليونين، زين هي مثلها مثل اقرانها شقد؟ 10 مليون. هاي البنت لها حق بالاعتراض على ابيها، تقول اي معتد ابوه غير الحال والربط بيد ابوه، تقول له انا ما اقبل بالمليونين، اريد 10 ملايين، او ليس لها حق في الاعتراض. المساله فيها قولان، فيها تردد، يعني اكو خلاف في المساله. وهذه المساله هي من المسائل اللي ورد فيها الكلام كثيرا. الخلاف في ذلك في الاعتراض وعدم الاعتراض، منشأه اطلاقات الروايات، لان الاطلاق مثلا الاطلاق للنصوص الوارده ان الاب هو ولي مطلقا، يعني اذا صار وليا ما محددين عنده ولايه بالمهر وما عنده ولايه على كذا، عنده ولايه في الكذا وما عنده ولايه في المورد الاخر، روايات مطلقه. فاذا كانت الروايات مطلقه كيف يعني انا غير عنده الولايه؟ فإذا كانت الروايات مطلقة بعد هذا التحديد وعدم التحديد والاعتراض وعدم الاعتراض ما إلى منشأ. والبعض الآخر قالوا لا، اللي صار ترد قالوا أنت إلا إذا وجدت مصلحة، إلا إذا وجدت مصلحة في الولاية في هذا المهر، ماكو. أما إذا ماكو مصلحة لا. فلذا حجة القائل بعدم صحة الاعتراض خلافا لابو الشرايع، ابو الشرايع قال ولا اظهر لها ان لها الاعتراض. المحقق رحمه الله عليه ابو الشرايع شو يقول؟ يقول لها حق انه تعترض. اما الان خلونا مع العلماء الذين قالوا بعدم الاعتراض، يعني ان المراه ما تعترض. ادلتهم قالوا اطلاق النصوص الشريفه الوارده في النصوص الواردة في ولاية الأب، والأب أولى بها، وممكن إذا كان الأب أولى بها ممكن أن يعفو عن المهر، هم يطيح للمهر ونحو ذلك. ما ورد عن عبد الله بن الصلت قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة، الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت، يعني هي صغيرة زوجها، من تكبر إلها أمر، مثلا ما عجبها الزوج قالت المهر أنا ما كنت صغيرة وما أدر بالمهر، هذا المهر ما أريده، من تكبر من تبلغ إلها الأمر أو لا؟ قال لا، الاعتراض على مهرها وعلى غيرها. قال الإمام عليه السلام شنو؟
لا،
ليس لها مع أبيها أمر. هاي الرواية شبيهة رواية مطلقة، هاي الرواية المطلقة ليس لها مع أبيها أمر، يعني بكيف الأب بعد مهما كان صغيرة أو شنو أو كبيرة. هاي واضح. فذاك العلماء قالوا عدم الاعتراض من شاء شنو إطلاق النصوص الشريفة. ومنها ما عن محمد بن إسماعيل بن بزيق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها، صبية يزوجها أبوها وبعدين يموت، هسه ذيك بالله أبوها عدل كان ممكن تروح تحل موقفها ويا أبوها، بس هاي شلون هاي وهي مع صغر سنها يزوجها وبعدين مات أبوها وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها. إيه لأن هو باعتبار أنه صغير ما يصير ما يصير الإدخال. إيه يجوز عليها التزويج، يصير واحد يتزوجها أو الأمر إليها يصير عليها التزويج أو الأمر إليها. قال عليه السلام يجوز عليها تزويج، يعني تزويج أبيها يجوز عليه التزويج، يعني تزويج أبيها نافذ، يجوز عليه التزويج يعني تزويج أبيها نافذ، يعني ما إلى حق أنه شنو تفسخ العقد أو الطالب بمهر آخر. وهذا هو المحكي أيضا عن الشيخ الطوسي من عدم الاعتراض للإطلاق الوارد في النصوص الشريفة. أما حجة القائل بالاعتراض، هذول اللي احنا ذكرناهم بالروايتين بعدم الاعتراض، يعني الولاية للأب مطلقا ما يحق لها الاعتراض. الآن اللي ذهب إليه صاحب الشرائع أن لها الاعتراض، هذه جملة أيضا من الموارد قالوا بها، قالوا الاعتراض لها أن مجرد المصلحة غير كاف من ذلك في عدم الاعتراض، وأن أدلة النفي مقدمة أيضا على إطلاق أدلة الولاية، وأن تعدي الحكم إلى العفو إلى نقصان المهر غير ظاهر. هاي أدلتهم، يعني أدلة ذكروها من أدلة نفي الضرر، نفي الضرر قال مقدمة على من؟ على الولاية. إذا بها ضرر، يعني هاي البنية باكر تقول لك أنا شنو مثلا ذنبي إذا تعطيني مليون مثلا، أكو ضرر بالمستقبل راح يصير عليه، فقالوا نفي الضرر يتريد تنفي الضرر، أنا اليوم متوقع راح باكر يصير عليه ضرر فأريد أنفي الضرر، نفي الضرر مقدم على أطلاق أدلة الولاية. يعني هذا إذا صار عندنا أدلة ولاية روايات ونفي الضرر أيهما يقدم؟ أدلة قال نفي الضرر، فبما أنه لوجودنا في الضرر فلها الاعتراض لأنه أكو لها ضرر مستقبلا يقع.
زين شيخنا هنا مو أكو فرق بين رواية الإطلاق؟
زين فلذا ذهب المصنف قال والأظهر أن لها الاعتراض، بس المصنف ما بين وجه الاعتراض، يعني شنو منشأ الاعتراض. أبو المسالك ذكر صاحب المسالك في هاي المسألة أقوال رحمة الله عليه، في هاي إذا زوجها كذا بدأ يشرح أنه الأقوال، وذكر صور تقريباً ستة أو أكثر في هاي المسألة. المسألة الأولى في هاي المسألة أن يعقد عليها من كفء أو من كفء بمهر المثلي، يجي واحد كفوء بمهر المثلي على وجه المصلحة، هذا لا اعتراض لها في شيء مطلقا، يجيها واحد كفوء ويطونه مهر مثل شنو المشكلة بعد؟ ما لها أي اعتبار. الصورة الثانية يجيها واحد كفو بس ماكو مصلحة، لا على وجه المصلحة، هذا صورة ثانية. الثالثة يجيها واحد كفو ولكن بدون مهر المثلي على وجه المصلحة. أبو المسالك يقول والأقوى أنه لا اعتراض لها مطلقا مع احتماله في المسمى. الوجه الرابع أيضا كذلك ولكن بدون المصلحة، فلها الاعتراض في المسمى خاصة المسمى من المهر، فإذا فسخته اتجه تخير الزوج في أصل العقد كما أمر. المسألة الخامسة أن يزوجها من غير كفء، واحد مكفو، بمهر المثلي، فلها الخيار في أصل العقد مع احتمال بطلانه من رأس. هو يقول يوجد أيضا احتمال أنه هذا أصل العقد شنو باطل. والوجهان مبنيان على حكم عقد الفضول في النكاح. هنا هو كل الكلام في ذلك، أنه هذا عقد فضولي لو مو عقد فضولي. العقد الفضولي أنه واحد يتصرف بمال الغير ويتوقف على أجازته، أبيع مثلا بالبيع والشراء، أبيع بيتك وانت ما تدري، هذا بيع فضولي، فإن أجاز بعد العقد صح البيع وإن اعترض بطل البيع. نفس الكلام أنه الأب يزوج بنته، كأنه هذا بناء على تسرية حكم البيع الفضولي والنظام الفضولي في العقد والنكاح. المسألة السادسة كذلك أيضا بدون مهر المثلي، فلها الخيار في كل منهما، فإن فسخت العقد انتفيا وإن فسخت المهر خاصة رجعت إلى مهر المثلي. ثم يذكر صاحب المسالك هذه العبارة في مسألة ولاية الأب والجد أيضا إلى آخر كلامه. فبناء على ما تقدم إخواني في هذه المسألة، ذكرنا أن أبو المسالك ذكر رأيين أو كذا، تبع صاحب الجواهر اختار ثانيهما. بلي، فلذا قال المصنف إذا زوجها الولي بدون مهر المثلي هل لها أن تعترض فيه؟ أن تعترض، قال فيه تردد. رأي الكاتب رحمة الله عليه قال والأظهر أن لها الاعتراض. المسألة الثالثة عبارة المرأة، عبارة يعني لفظ المرأة، صيغة المرأة معتبرة في العقد. صيغة المرأة معتبرة، صيغة المرأة في العقد معتبرة. فهذا أيضا ناشئ من يقول عبارة المرأة ناشئ ومبني على أن المرأة هي ولية نفسها في الأصل يعني مطلقا. لا عبارة صيغتها نافذة، مثل تقول زوجت نفسي، هذا صحيح خلاص، بعد ما يحتاج تجيب وكيل وتخلي أصيل وتجيب مدري شنو، هي عبارتها واضحة. فلذا يصير هي تم تعقد المرأة، ويصير أنت تخلي امرأة وكيلة في العقد، مو لا رجل، ماكو ما حد محدد رجل. مثلا الزوجة تقول للمرأة، تقول لها قالت أترضين أن أكون وكيلا عنك بالتزويج من فلان، تقول أو تأخذ وكالة منين، فماكو مشكلة. فجاي يقول عبارة المرأة معتبرة، ماكو فت مشكلة عليك في العقد مع البلوغ والرشد، لأن احنا لابد أن تكون المرأة بالغة ورشيدة فاهمة. فيجوز لها أن تزوج نفسها، هي تزوج نفسها، تقول للزوج، تقول له زوجتك نفسي، وماكو مشكلة أيضا. وأيضا يجوز أن تكون هذه المرأة وكيلة لمن؟ لغيرها إيجابا أو شنو؟ قبولا. إما تصير إما تكون إيجابا للمرأة أو قبولا علما للرجل، لأنه من صاحب القبول؟ الرجل بالزواج. من صاحب القبول؟ الرجل. ها فماكو مشكلة يقول. واضح إخوانا المعلم؟ زين. المسألة الرابعة، عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر. أولا هاي العبارة علمائنا هسه الآن أشرنا هاي المسألة، عقد النكاح إذا وقع فضولا، وقع فضولا، يجي واحد مثلا يريد البنت، الشيخ مثلا يزوجه بدون علم الابنية مثلا، هذا مرات العقد يقع من طرف الأب أو الجد، هذا الولي، ومرات لا من طرف الأب ولا من طرف الجد، أكو طرف آخر ما إلم شأنية في العقد، الأم تتدخل، الأخ يتدخل، الخال يتدخل، العم يتدخل، ربما الجيران يتدخلون قريبا أو بعيدا، إلى مدخلية أو الماء إلى مدخلية. فقالوا علمانا إذا وقع فضولان هل يكون صحيحا؟ أولا إحنا خلنا نثبت أنه عقد النكاح يقع فضولا أو لا يقع فضولا. إذا قلنا يقع فضولا فيتوقف على الإجازة، إذا نفينا أصل العقد أنه ما يصير فضولا بعد الإجازة شنو قيمتها؟ صير قيمة سالبة بانتفاء شنو؟ موضوحة. أمن اليوم مثلاً البيع والشراء، أريد أبيع وأشتري داراً دابةً كذا، وتصرفت أنا تصرف بدون علم المالك، قالوا علماءنا في البيع والشراء يقع البيع والشراء فضولاً، أبيع بدون علم المالك، أنا جبت السيارة راسةً جبت لها شراي بعتها، أنت ما تدري مثلاً ما تدري، وبعدين قلت لك يا بتا ربعتها بهذا السعر، تقول أنا أجل ماشي إن شاء الله هاي بيع نافذ وماكو مشكلة، قالوا صح البيع. أما هنا الكلام أنا أزوج ابنية بدون علمها أو ما تدري هي، قلت لها الحمد لله زوجتك إن شاء الله، شفت الزوج وزوجتك مثلا، زين هل هذا تصرف فضولي؟ إذا وقع فضولا هل يكون صحيحا بمعنى وقوفه على إجازة أم باطلا من أصله؟ ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في أحد أقواله، الشيخ الطوسي والشيخ أيضا في الخلاف، ذهب الشيخ في أحد أقواله إلى الأول يقع ماذا؟ فضولا. ورأي آخر إلى بعض أقوال الشيخ إلى عدم وقوعه فضولا. أيضا هناك رواية أيضا في ذلك عن أبي عبيدة الحداء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية، غلام وجارية زوجهما وليان، ولي الغلام وولي من؟ الجارية، لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار. الحديث تتم فيه. هناك جملة أيضا من النصوص اللي يحب يراجعها في هذا الباب ذكرت كثيرا أيضا في هاي المسألة، فلذا قال عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، فلو زوج الصبية غير أبيها أو جدها، واضح غير أبوها وجدها، من أخوها أمها عمها خالها قريبا، هؤلاء الأب والعم قريب على الجارية أو الصبية، أو بعيدا جارهم مثلا صديق، هذا ما العلاقة، ما له علاقة بالقرب والبعد، القرب والبعد مو القرب والبعد المكاني، لاحظ القرب والبعد النسبي، القرب والبعد المكاني، ما يجوز أخ بلع مثلا في الجنوب والبنية بالشمال، ما له علاقة، هذا يعد قريبا. فلذا قال يقولون أنت من أقرباء فلان قرابة، يعني فقرابة نسبية. قال العقد لم يمضي إلا مع إذنها أو إجازتها. يبدو أنه هكذا، أن العقد الفضولي في النكاح ماذا؟ جائز ويمضي بعد العقد ولو كان أخانا أو عما، ويقتنع مع البكري. قالوا إذا الكلام علمانا، قالوا البكر إذا قالوا لها إحنا زوجناك وهي ما تدري وسكتت، قالوا سكوتها البكر الباكر يعني سكوتها دليل على رضاها. أما الثيب اللي مفضوضة البكارة قالوا لها إحنا زوجناك، قالوا إلا تحكي يا الله. قال ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها، وتكلف الثيب النطق. الثيب لازم شو تسوي؟ تجاوب من يقولوا له احنا زوجات جزء ما ترضى. زين اللي هنا واضح. ولو كانت مملوكة وقفت على إجازة من؟ المالك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح العقد. المسألة الخامسة، الصور واضحة. الرابعة
البكر والثيب فقط اللفظ،
الفارق اللفظ يصير إلا مع الإجازة. مع الإجازة هو أصلا الفضول مع الإجازة، يعني شنو معناها؟ يعني إجازتها، هو هذا الفضولي، الفضولي مع الإجازة. لا، المسألة الخامسة، المسألة الخامسة. قبل المسألة الخامسة إخواني فرد نكتتين في المسألة الرابعة. النكتة الأولى أنه أشار إلى الأب والأخ، نبه لماذا قال أخا أو عما في المسألة الرابعة، لأنه نبه على خلاف العامة، لأنهم يشترطون في الأخ أو العم الإمضاء. هذا الرأي الأول، لأنه هناك أيضا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في من رجل يزوج أخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها. هاي منو هاي إذا سكتت؟ هالبكر، لأن ثيب يحتاج نطق. البكر قلنا البكر بسكوتها، وإن أبت لم يزوجها. والرواية الأخرى قال الأشعري كتبت أو كتب بعض بني عمي من عمومته إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، ما تقول في صبية يزوجها عمها؟ فلما كبرت أبت التزويج، فكتب بخطه لا تكره على ذلك، والأمر أمرها، الأمر أمرها. النكتة الثانية في المسألة، ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه. العرض قالوا الضمير عائد على احتمل على موردين، عرضه عرض من؟ قالوا إما عرض النكاح يقتنع بسكوتها عند عرض النكاح، وإما عرض العقد. فهكذا بعضهم أرجع الأمر إلى الموردين. زين، المسألة الأخرى والخامسة، هل الكافر له الولاية على أولاده؟ يعني الأب كافر، الأم مرته يعني مسلمة، الأولاد مسلمين، البنت مسلمة، الكافر عنده ولاية لو ما عنده ولاية؟ الآيات والروايات تقول أن الكافر لا ولاية له على المسلم، لأن القرآن يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أبدا ماكو أي سبيل وأي منفذ يسلط عليهم. والنصوص تقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن ماكو بالقيد الكافر، فالكافر ما إلى سبيل. بالإضافة للنصوص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه مهما كان، ما دام هذا إسلام فما يصير الكافر يعلو على الإسلام في أوامره. فلذا قال إذا كان الولي كافرا، الولي عن الأب أو الجد، فلا ولاية له. الكافر الأب ما عنده ولاية، يكون مسلوب شنو؟ الولاية. يجوز صار كافر بالعارض مو بالأصل، مثلا كان مسلم بعدين صار كافر. قال ولو كان الأب كذلك، ولو كان الأب كذلك شنو؟ أول مرة حكي على الولاية مطلقة، ربما الأب أو الجد. قال مرات لا، ولو كان الأب كذلك، الأب يعني كافر، فلا ولاية على أولاده. إذا الأب كافر والجد مسلم، الولاية لمن؟ قال تثبت الولاية للجد خاصة.
يعني لو كان كذلك هاي تشير إلى أنه كان كافر، لو كان كافر
لا خصص بس الأب.
إيه؟ ولو كان الأب كذلك يعني كافر.
أي كان كافر.
إيه. نفس الشيء بالإرث، هم لا يرث الكافر. وكذا لو جن الأب صار مجنونا بعد ما إلى ولاية، الولاية لمن؟ للجد. أو أغمي عليه، حال الإغماء هو فاقد الشعور فاقد الإدراك، الولاية للجد. ولو زال المانع، المانع شنو المانع؟ الكفر والجنون والإغماء، هذا الموانع. شو الموانع الإرث؟ هذا الموانع. عادة الولاية، إذا ذن نزالا شو يصير الولاء عادة. خلاص اللي هنا واضح؟ هسه أنا صارت مشكلة بين الأب والجد. ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، أب البنية وجد والجد يريد آخر،
هذا في حال زوال العارض.
إيه بعد ما ندخل خلصت المسألة، لأنه ما دام خلى نقطة، النقطة يعني انتهى كلام. ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح، يعني إذا الأب سابق صح، وإذا الجد زين، وإذا صارت مشاكل تعاركة وشلون؟ قال وبطل المتأخر وإن تشاحى، يعني صارت مشكلة ما يرضون، يعني تشاحى الجد يقول يقول لابنة يقول له بابا أنا عقد سابق عليك، الأب أبو البنية يقول له الأبو يقول له أنا عقد سابق عليك، زين أيهما يؤخذ؟ خاف تأخذ الابن ويزعل الحج ينوب علينا، تعال سوينا مشكلة ولازم تحول وتأخذ عطوة منه. لو الأمر بالعكس، قال وإن تشاحى قدم اختيار الجد.
هذا قدم اختيار الجد شيخنا لكون الجد إلى الولاية حتى على الأب؟
لا، يبدو أنه للأدلة السابقة، جزء أن هناك جملة من الأدلة
في ذلك.
هو تكلم جاي قلت له احتمال لوجود الدليل الخاص في ذلك.
ايه
أكيد. زين، قال ولو أوقعاه، أوقعا شنو؟ العقد في حالة واحدة، اثنيناتهم
نفس الوقت.
أيضا يقول ثبت عقد الجد دون الأب. فلذلك هناك أيضا من صاحب المسالك يذكر هذه المسألة، ويذكر أيضا في رواية، هذه الرواية قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه، ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها. هاي يذكر الروايات أيضا في مسألة العامة وكذلك لحبي راجع هاي فيها نصوص، يعني ليش ولاية الجد نافذة على ولاية الأب؟ راجع المسالك نذكر النصوص في ذلك. إيه هو إحنا وهي مرات أكو أدلة خاصة، الدليل الخاص ممكن هنا ما ينطبق على الآخر ممكن. زين، المسألة الأخيرة، شو واحد من يقول المسألة الأخيرة يعد الروحة شون تعبر واحد راسة يأخذ نشاط ومهاي حتى ينتبه لها أكثر. قال إذا زوجها الولي الأب والجد زوجها بالمجنون أو الخصي. الواضع تكون في الحاشية المجنون شنو والخصي شنو، يعني ما يحتاج. الزواج شنو يقول؟ صح العقد، لأن صحة العقد عقد، لأن كل واحد من المذكورين هو كفء لها. بس شنو يقول؟ هذا إما مجنون مثلا، هو هذا باعتبار كفو، العيوب المذكورة لا تتنافى مع الكفاءة. أما العيوب اللي ثبت الخيار فيها في هاي المسألة ذكروها العلماء، العيوب اللي واردة في الفسخ اللي في ذلك تقريبا 6 إلى 7، ولها الخيار إذا بلغت، باعتبار أنه في البلوغ إذا بلغت وشافت روحها أنه هذا مجنون من حقها أنه تفسخ ذلك. الفسخ مو طلاق، الطلاق مع شرائط الصحة، الفسخ اللي هو في شرط عدم صحة يعني. وكذا لو زوج الطفل نفس الكلام أيضا، زوج الطفل وبعدين هم من كبر شاف المرأة مجنونة أو كذا من هالقبيل، الصغير يقدر بعدين إذا بلغ له الخيار بمن بها أحد العيوب الموجبة للفاسخ اللي مذكورة الجذام والبرص وما أعرف شنو. إيه ذني لا لا، العمى يمكن مو شرط، يمكن العمى مو شرط،
لكن بعض يذكرها شرط.
أنا 6 يمكن 7 شنو قريت هنا
7 للمرأة
اللي يصير ما عدت إنجاب أو مشاكل.
7
أنا قريت إن هنا
مذكرة زينة تحشير
لو ها هنا للعدا، أنا قريت إن هنا مو أنا صدق كل ظل هنا ذن موجودات. إيه هنا والإقعاد يعني الشلل والإفضاء هذا إلى آخره. ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل بمملوك أيضا لم يكن له الخيار. وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم. يقول وبما أنه ماكو عنت بعد ولا خوف في جانب الصبي من العنت، لأن هو صبي وين راح أكو عنت وكذا من هالقبيل. العنت يعني المشقة، العنت المشقة في ترك التزويج. هو الطفل وين أكو عنده مشقة؟ فيقول هنا أنا قالوا في الصبي ماكو مشكلة، في الصبي ماكو مشكلة. المسألة 7 أخيرا وليس آخرا، أولا إحنا قلنا 6 نختمين، خلنا نختم 7. لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن شنو؟ لا بإذن مالكها. الأمة ما يصير واحد يتزوجها إلا بإذن مالكها. ولو كانت الأمة لامرأة، مرات الأمة لمالك سيد يعني رجل، ومرات هي الأمة لمن؟ لامرأة، هم ما يصير إلا بإذنها. قالوا هنا يختلف الحكم في المرأة، إذا لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها باعتبارك مالك احتمال يريد المالك. ولو كانت الأمة لامرأة في الدائم والمنقطع، وقيل هنا يجوز لها أن تتزوج متعة لمن؟ هاي الأمة تتزوج إذا كانت أمة لمن؟ لامرأة، لأن قضيتها ما عندها أي قضية ارتباط جنسي مع المرأة. وقيل يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت الأمة لامرأة من غير إذنها، إذا كانت لامرأة من غير إذنها، والأول ماذا؟ أشبه في المقام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.